أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، ومع إشراقة قرآنية تتصل بموضوع خطبة الجمعة الماضية بعنوان ولا تلبس الحق بالباطل، فتنة من أعظم فتن الشيطان لبس الحق بالباطل، تزيين الباطل، تشويه الحق وتشويه أهله. سبب عظيم لاندراس الملل السابقة، تغرير الأمة والضحك على العامة وقلب الموازين. ولا تلبسوا الحق بالباطل. أولا، معنى لبس الحق بالباطل، قال ابن الجوزي، أي أن يقدم الباطل في صورة الحق. وقال ابن تيمية، فمن غطى الحق بالباطل لزمه أن يكتم الحق، لأنه لو أظهر الحق لذهب الباطل. وهذا معنى قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقال ابن القيم، ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل، فإن التلبيس يعني الغش والتدليس. وقال الإمام الرازي، ولا تلبسوا الحق بالباطل، فإضلال الغير لا يتم إلا عن طريقين: الطريق الأول تشويه دلائل الحق، وهو لا تلبس الحق بالباطل، والطريق الثاني منع وصول دلائل الحق إلى الغير، وهو قوله تعالى وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا جزء من آية وردت في موضعين في القرآن الكريم، في الزهراوين الكبرتين، البقرة الآية 42، وآل عمران الآية 71. ولا تلبسوا الحق بالباطل. وما أسباب لبس الحق بالباطل؟ أسباب لبس الحق بالباطل الشبهات والشهوات. هذه الفتنة أعظم فتنة إبليس، فتنة التزيين التي أخبرنا الله بها في كتابه على لسان إبليس عندما قال: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم. يزين الباطل ويذوقه وينممه ويشوه الحق وأهله ويخوف الناس منه، ولا يقع أحد في هذه الفتنة إلا بهذين السببين، إما بأحدهما أو بالاثنين معا. الشبهات وهي قلة العلم والبصيرة، فيشتبه الأمر عليه فيقع في هذا الأمر. الأمر الثاني الشهوات، قد يعرف الحق لكنه لا يريده لضعف نفسه أو غلبة شهواته، فيريد أن يتحجج لنفسه بمبرر، مبرر يغطي الحق بشيء من الباطل ويستر باطله وضعفه بشيء من الحق. ولو أنه اعترف ببعضه وقال أن ذلك لقصور منه لما حدث اللبس. وقد يجتمع الاثنان معا، شبهات وشهوات. لذا قال السلف الصالح: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد أضله هواه، هذه الشبهات، وصاحب دنيا قد أعمته دنيا. وممن وقعت الاثنين أصحاب السبت. أصحاب السبت جريمتهم أقل بكثير من أكل ربا، فهؤلاء لم يكفروا بالمسلم ولم يكفروا بالتوراة، إلا أنهم لبسوا الحق بالباطل، فاحتالوا على الباطل بحيلة شرعية، فقالوا إن الصيد محرم يوم السبت، فنحن نعظم أوامر الله فلن نصطاد يوم السبت، إنما نضع الشباك فقط ليلة السبت، فتأتي الحيتان كما تأتينا شرعا فتقع في الشباك فنأخذها يوم الأحد. هذه كلمتهم أقل من اليهود الذين قال الله عنهم أنهم آكلوا الربا وأموال الناس بالباطل والسحت. ومع أن هؤلاء لم يكفروا بموسى ولم يكفروا بالتوراة، إلا أن الله مسخ هؤلاء قردة ولم يأكل سخ من أكل الحرام. لما؟ ولماذا مسخهم القردة؟ لماذا لم يمسخهم على صورة أي حيوان آخر؟ مسخهم قردة لأنهم أظهروا للناس في الظاهر أنهم أتقياء يعظمون الأوامر الشرعية، وهم في الباطن معتدين يتصفون بالاعتداء. فلما اتصفوا بالظاهر بالصلاح وهم في باطنهم مفسدين، مسخهم الله على صورة القرد لأن فيه صفات تشبه الإنسان إلا أنه يختلف في حقيقته عنه. صور لبس الحق بالباطل كثيرة جدا، هذه الخطة ربما تفرق في أربع خطط، لكن نأخذ عناوين فقط. يبقى ذكرنا تعريف لبس الحق بالباطل وأسباب لبس الحق بالباطل. ميادين لبس الحق بالباطل هي نفس ميادين الصراع بين الحق والباطل. فكما ذكرنا في الجمعة الماضية أنه صراع لا ينتهي، فإذا قام سدنة الباطل وأرباب الجهالة الفساد في الأرض وفي البحر وفي كل مكان. منع الحق للناس وصدر الباطل أنه حق ولبسوا به شيئا من الحق ثم فرضوه عليهم. فأينما يوجد ميدان للصراع بين الحق والباطل وجد تلبيس الحق بالباطل. وما يتم الصراع بين الحق والباطل داخل النفس البشرية وعلى أرض الواقع. أما داخل النفس البشرية فهو الصراع بين الهدى والهوى، الصراع بين الشهوات والإرادة. هناك نفس أمارة وهناك نفس مطمئنة. النفس المطمئنة تدعو صاحبها إلى الفضائل، وإذا بالنفس الأمارة تضع هذه الفضائل في صورة قوالب مشوهة فتخوف صاحبها من الحق. وطريقة أخرى، النفس الأمارة المطمئنة تدعو صاحبها إلى الفضائل في سلوكيات كثيرة، وإذا بالنفس الأمارة تصنع سلوكيات هي نفس الصورة لكن تختلف من الداخل. فالسلوك متشابه لكنه يختلف في النية، في داخله صلاح وفساد، صدق ورياء، إخلاص ونفاق، لكنه في الظاهر يتساويان. فهي حرب بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة. والمنصور من نصره الله؟ مثل ماذا؟ مثل الاختصار والشح، مثل التهور والشجاعة، مثل خشوع الإيمان خشوع النفاق، مثل المبادرة والعجلة، مثل الجود والإسراف، مثل فرح النفس وفرح القلب، مثل حب الإمامة للدين وحب الجاه والرئاسة، مثل الغضب لله والغضب للنفس. الصورة واحدة. كذلك الرجل الذي انتفخت أوداده وظهر للناس في مؤتمر يقف على هذا البرلمان الذي يعلق وينقض القضاء، ما قضبه للوطن ولا لله، لأنه متهم في أكثر من اتهام على أيدي أكثر من 100 قاضي شريف، ولأن القضاة سحلوا في عهد الطاغوت فاطلع لسانه، ولأنه الذي بذل كل ما أوتي من قوة من أجل أن يعوق وصول قانون سلطة القضاء المنفردة أن يصل إلى مجلس الشعب. فهذا ليس غضبه لله ولا للوطن، إنما يخاطب أخص ما في النفس البشرية. إنه لا يلهي على القضاء من أجل أن يحاربوا الطرافين، من أجل قضية الوطن، من أجل قضية الحرية، إنما يخاطبهم من أجل امتيازات لهم في المواصلات، حالات البطالة والبنوك، أن يعين أبناؤهم في سلك القضاء والنيابة. إلا القاضي إذا حرم ومنع نعمة التجرد والتحرر من المصالح الشخصية أصبح القاضي عبئا على العدالة، أصبح عبئا على العدالة، لأنه إذا لم يتجرد للحق أصبح منقلبا لأي سلطة تلون له بالجزرة. فهذا ليس غضبه لله ولا للوطن، إنما هي بلطجة في صورة القانون والقضاء. في ميدان النفس هذه صور التلبيس، وفي ميدان الواقع صور للتلبيس كثيرة جدا. في ميدان العبادة والعقيدة الخوف. والله إن ابن عباس بريء من هذا، وما قال ابن عباس هذا الأثر ويقصد به وضعنا ولا يقصد به وقتنا ولا عصرنا، فإنه لم يوجد في تاريخ الإسلام أحد فرض شرعا ولا قانونا مغايرا لشرع الله وأمر الناس بالأخذ به أبدا. إنما كان ابن عباس يستفتى في من يخالف الشرع ولا يحكم بالشرع وهو لا يخرج عن واحد من اثنين، إما جاهل وإما فعل هذا لهوى وهذه معصية يتاب منها. أما أن نسقط قول وحكم ابن عباس على الذين بدلوا الشرع ورضوا بالقوانين الوضعية ونقول كفر دون كفر، هذا تلبيس للحق بالباطل. من صور لبس الحق بالباطل الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والرضا بالكل والهوى. هذا الرجل عنده ضعف يقع في المعصية، أو عنده جبن لا يستطيع أن يكون عنده إيجابية، يريد أن يغطي ضعفه وجبنه بأن هذا كان في الكتاب مسطورا وأن هذه المعصية كتبت عليه. والعجب أنه لا يفعل هذا في أمر دنياه، فالجوع والفقر كتب عليه فاجلس، لا بل يأخذ بالأسباب ويجتهد من أجل أن يزيل عنه الجوع والفقر. فلماذا أنت جبري في أمور الدين والآخرة ولماذا أنت قضري في أمور الدنيا؟ كذلك دخول الجنة ورضا الله عنك يحتاج إلى بذل الأسباب. وقريب من هذه الصورة صورة من يتجرأ على المعاصي بحجة أن رحمة الله واسعة. نعم رحمة الله واسعة، لكنها وضعت لمن سقط في الذنب ثم ندم وتاب، فلا نيأسه ولا نقنطه بل نقول له ارجع إلى الله فإن رحمة الله واسعة. أما أن يتجرأ بحجة أن رحمة الله واسعة هذا لا يصح ولا يكون. من صور لبس الحق بالباطل وهو الوقوف في وجه الدعاة والمصلحين بحجة الحفاظ على أمن المجتمع من الفتن. أي فتن؟ أي فتن؟ إن أعظم الفتن هو أن يظل الشر والفساد في الأرض. أعظم الفتن أن يتحكم طواغيت في حياة البشر يفسد عقولهم وقلوبهم ودنياهم وأخراهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. من صور لبس الحق بالباطل ترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة عدم الإلقاء بالنفس في الفتن وعدم التعرض للهلاك. اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من صور نفس الحق بالباطل، وهي ضعف مفهوم الولاء والبراء والمداهنة، وفرق كبير بين المداراة والمداهنة. المداراة أن تستخدم الدين والنطق من أجل أن تستخدم الحق على لسان من تداريه أو ترفع عنه الباطل. أما المداهنة أن تستخدم الدين والرفق والنطق من أجل أن تقره على باطله. فرق كبير جدا. من صور لبس الحق بالباطل، وهي التفلت من الدين والأخذ بالرخص الخاطئة المزمومة بحجة أن الدين دين سماحة وأن الدين يسر. دخل يوسف بن إسحاق القرضي على خليفة المسلمين المرتضى فسلم عليه، فأعطاه الخليفة كتابا كتبه أحد الناس فيه رخص العلماء، فلما مسك وقرأ بضع صفحات قال والله ما كتب هذا الكتاب إلا جنين. قال له بلما؟ قال لأن من أباح هذا لم يبح غيره. زادت المسائل إنما ذلك اجتهادات مضبوطة، وده ذلك المسائل يبقى اجتهادات مضبوطة. وإذا أخذت يا أمير المؤمنين بزلات العلماء اجتمع فيك الشر كله، فأمر الخليفة بحرق الكتاب. من صور نفس الحق والباطل في غير ميدان هذا الميدان، ميدان الحياة الاجتماعية وموازين الناس، وهذا والعياذ بالله شياطين الإنس والجن تعاونوا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سبب الباطل تسلموا منابر الإعلام والتوجيه، وأصبح يقال عنه رجال التنوير، فبدأوا حربهم على الحق بتشويه صورة الباطل وتشويه حملته، كما في الفيلم المؤخر فيلم نائب وليس، الفيلم الساخر الكوميدي. كتيبة كاملة، مديرية أمن كاملة، تجيش بجميعها من طريقها إلى أدناها وأعلاها لتتكلم مع الإعلام الدولي والخارجي على أن عين الشرطة لا تنام، وأنها قبضت رجلا جالسا مع امرأة في وضع غير لائق. ما شاء الله، ما هذه النزاهة والعدالة الخلقية التي هبطت علينا ونحن في شعارنا في أيامنا هذا شعار المرحلة الانفلات الأمن؟ والنائب يأمر بحبس الفتاة 4 أيام، جريمة لا تقل عن جريمة موقعة الجبل بأي مستند قانوني أو شرعي، تحبس هذه الفتاة 4 أيام والموضوع كله كذب. لو أن ذلك النائب رأى شابا وفتاة جالسين في السيارة مثل ما كان يجلس وبلغ الشرطة لقبضوا عليه، وقالوا لقد قبضنا على رجل من جماعة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبضنا عليه لأنه يتدخل في حرية الآخرين. أما وصلوا بجوار مطار الطيارة وما يحدث شارع الهرم، إذا كان في داخل فيها حد 7 أيام ده بتوع شارع الهرم يطلب إعدام، بقى يطلب إعدام. يبقى نفس خلط المفاهيم، فانقلبت الموازين، أصبح الصدق سذاجة، أصبح الكذب دهاء، أصبح الحياة عقدة نفسية، أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الغير، أصبحت العبادة والبكاء دروشة، أصبح الفساد والإصلاح، وأصبح الإصلاح
الفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وأصبح الناس الكثير منهم ضاع عليه الحق من الباطل، فأخذ الباطل على أنه حق ونظر من الحق على أنه باطل، والعقلاء منهم وقفوا محتارين. وأصبحت هناك موازين، موازين مخطوطة معكوسة، يجادلوك إذا قلت أنها لا تجوز، كالسكران الذي يشرب كأسا وزجاجة من الخمر وكتب على الخمر ماء، فإذا قلت له إنك سكران قال إن هذا ليس خمرا مكتوب على زجاجة ماء. موازين مضبوطة إذا وزنت بميزان الشرع انقلبت، فأصبح التحرر من الدين باسم التخلص من العادات البالية، النقاب، حجاب، لحية، تعدد الزوجات، تحرر من عادات البالية. أصبحت البغض، أصبح البغض علمانية. امرأة تسافر بغير محرم تخدم الرجال، تضحك مع هذا وتكلم هذا، تبيت حيث نعلم وحيث لا نعلم. ما ميزان هذه المرأة في الشرع؟ ميزان ينفر النفوس منه. اما هؤلاء جعلوها اسمها الملاك الطائر، مضيف الطيران، الملاك الطائر. هكذا تنقلب الموازين، الفسق والدعاره والقبولات والاحضان وكل هذا الهراء. اذا بكلمه تصف هذا الفسق تمسح وتغسل عنه الندم، كلمة الفن. البيع في أحضان البضايع والمونسات يقال عنه بميزان الشرع رجل فاسق داعر، يقال عنه بميزان قلب ونفس الحق والباطل رجل أمين جذاب ناجح في علاقاته مع بنات حواء، يحسن اصطياد النساء بشبابه. أرأيتم؟ أرأيتم كيف يهون الباطل في الصدور؟ كيف أزالوا وحشة المنكر في القلوب؟ الربا حق على الله ورسوله، توعد الله آكله وموكله وكاتبيه وشاهديه باللعنة والطرد من رحمته. فإذا لبس الحق والباطل يأتي باسم آخر اسمه الفرائض والعوائد البنكية، فإذا المال الحرام أحل من مال السماء، أحل من مال السماء. إلى سلسلة مقيتة من صور لبس الحق بالباطل. وأختم الخطبة الأولى بصور من لبس الحق والباطل في ميدان القضاء. ميدان القضاء زخرفة الألفاظ والتلاعب بعواطف ومشاعر الناس، فيأتي القاضي فيخطب خطبة منبذة لا يخطبها خطيب مفوه، يتكلم عن الشر والفساد، فتمتلئ قلوب الناس فرحا من أن العقوبة لن تقل عن الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. فإذا بنتيجة الحق صفر. هذه الخطة ما بيزنوها في مزيد القضاء؟ هذا عمل سياسي لم يعرف عن القضايا هذا، من متى يجلس القاضي ويخطب خطبة يقول كذا وكذا؟ لعبة سياسية يهدر ويتلاعب بعواطف الناس. ثانيا اعتقاد الكثير من الناس أن العدل مشروط بالقانون. وقاضيا فاسدا، أعطيكم حكما ظالما جائرا. لإنجليز الفقر، أعطوني قانونا ظالما وقاضا صالحا، أعطيكم حكما عادلا. الأمر الثالث، قدسية القانون، قانون الوضعية البشرية للناس في الدنيا وتنافع عنها كأنها قرآن نزل من السماء. وأنتم تعلمون كيف يتلاعب بهذا البلد وكله قانون. وضع بشر لا يستطيع أن يقدم الخير لنفسه، لا يحسن الاختيار لنفسه، كيف يقرر لغيره؟ إن الحكم إلا لله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألا له الخلق والأمر؟ سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عليم بهم، يشرع لهم ما فيه مصلحتهم. قل سير. ونحن قلنا من على هذا المنبر من بعد الثورة أن الطواغيت يحاولون جاهدين ألا يكون الرئيس إسلامي ومجلس الشعب إسلامي. ومن يتابع الخطب يسمع هذا. هم يحاولون أقصى ما يستطيعون أن يدمروا هذا وهذا، فإن لم يستطيعوا وعلموا أن مرشحهم لن ينجح إلا بالتزويد فليدمروا مجلس الشعب. ومن مدى المحكمة الدستورية العليا تحكم في مشكلة من أول جلسة. ولماذا في هذا الوقت؟ حتى يصاب الناس بالإحباط وباليأس، حتى يتقاعسوا عن الجولة الأخرى من الانتخابات، فيتم للطواغيت ما يريدون والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وصدقه. أهلا أنت أن تحمد، وأهلا أنت أن تعبد. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتلي، وأرقى من ملك، وأجود من أعطى، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفضل الذي لا ند لك، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر. حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، ونسخت الآثار، وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلمت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والحكم حكمك، والسلطان سلطانه. اللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك بعزك وذلنا، وقوتك وضعفنا، وغناك وفقرنا إليك، يا من يرانا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. تكالب الأعداء علينا، سدت الأبواب إلا بابه، انقطع الرجاء إلا فيه، وسلم وتبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الأرض لم تجمع فيه كلمة الحق حتى لا يكون فوقها كلمة، تذل فيه كلمة الباطل حتى لا يكون دونها كلمة. انصر دينك وكتابه وسنة النبي وعبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. أليس في هذه الأمة ولي لك يدعوك فتستجيب له؟ منا نسألك ونرجوك ونتوسل إليك، نتوسل إليك بالصلوات والركعات والسجدات والآيات المقروءات والحج والعمرة والصدقة والنفقات. فإن لم يكن لنا عندك عمل صالح
فيستجاب لك ولا تهتم
الأيام التي صعبة تشق عمل السماء، يقول الله لأنصر الناس ولو بعد حين. أمر الثاني، أمر الانتخابات، لا تخافوا لا تهنوا لا تحزنوا وأنتم أعلم أن كنتم مؤمنين. العاقبة للمتقين، النصر للحق والهزيمة للباطل، ومهما كثروا فالله من ورائهم محيط. أهلك من أشد منهم قوة وأكثر جمعا، وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم وقص عليكم قصصهم في القرآن، فهل من مندهش؟ أمر الثالث، أمر الشنطة الذي ذكرناه، الكثير من الناس ظن أنها شنطة للصدقات، لا، مش شنطة صدقة، شنطة رمضان دي، ليه؟ أسعار موجودة بعد الصلاة شوفوها أجمل شيء بأقل شيء بأقل سعر. روح كارفور الناس كل تركم بقوليات إثنائية من بربلة، الفرق بينها وبين برا 4 جنيه أو 5 جنيه كيلو. نفعل هذا من أجل التخفيف عن الناس. أقسم بالله أنني أمر وأنا أركب المواصلات على محطات البنزين أجد طرابيص استلمنا 150,000 من أحد رجال الأعمال عشان نجيب الأسعار دي، هنجيب 1000 شنطة. فالنهارده لو ما يتجمعش 500 واحد هنراجع الفلوس وصاحبها عشان ما نشتريش الحاجة وارجع للبلد نقعد طول شهر رمضان الناس تبيع بره احنا مش عارفين نصرف. فاحنا من 1 شعبان ل 15 شعبان النهارده لحد يوم الاثنين اللي عايز يشوف الأسعار مكتوبة والإعلان بابو شارع عروسة بيتباع 5.5 بيتباع بربع سبعة جنيه أو 5 جنيه ربع جنيه وغيره من الأشياء. اكتب وسجل اسمك مش مهم تدفع دلوقتي، عايز تدفع كأجزاء ماشي. من النهارده لحد يوم الاثنين أقل شيء 500 أسرة يعملوا، لو ما جاش العدد ده يبقى احنا خدنا صواب النية وأجرنا على الله عز وجل وأحببنا أن نخفف على الناس، لكن كل واحد يعني ما يريد. أمر الأخير موضوع تحفيظ القرآن. أصل لكم بعد الأسماء بعد الصلاة فرض الله عز وجل في أولاد حفظوا معانا في اليوم جزء، وفي أولاد حفظوا جزئين في اليوم مش حافظين. فقط عز وجل القرآن موجود، فهذا خير لا تحرم نفسك ولا أولادك منه، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يرزقنا إياكم بحب في الله وأن يجعلنا إياكم من المقبولين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي محمد وأكثروا من الاستغفار فإن منزل الاستغفار جعل الله لكم كل هم الفرج ومن كل ذلك من خرج ورزقكم من حيث لا تحتسب ورجع صلاته كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيت قال أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله، قال إذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.